بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة هي تتحدث هذه المسألة عن الجانب التكليفي. تحدثنا سابقا عن مسألة العيب وخيار العيب كحكم وضعي، يعني هل له الخيار أو ليس له الخيار من هذه الجهة. لكن هنا يتحدث عن الجانب التكليفي في مسألة ماذا؟ مسألة البيان، هل يجب عليه البيان فيما إذا باعه أمرا معيبا أو لا يجب، أو يجب مثلا في مورد إذا كان خفيا يجب البيان أو لا، ربما لا يجب البيان، إما يجب البيان أو يجب شيء آخر وهو ماذا؟ أن يتبرأ من العيوب. ففي عندنا بالواقع خمس أقوال الشيخ الأنصاري مستعرضهم في المقام. بعض من كلمات نفس الشيخ الطوسي، لأن الشيخ الطوسي ينقل له كلمين ويختار أحدهما أفضل، وبعضهم مثل الشهيد ماذا يذهب إلى ماذا؟ إلى عدم الوجوب. العلامة يذهب إلى عدم الوجوب مطلقا والاستحباب فقط، استحباب الإعلام. وبعضهم يذهب إلى أنه يفرق ما بين العيب الخفي والجلي، فإذا كان خفيا وجب الإعلام، أما إذا كان جليا لا يجب. وبعضهم ماذا قال؟ قال لا، أنه إذا كان خفيا يجب الإعلام أو يجب التبري، يعني واحد من الاثنين حتى يصح أو يجوز البيع. يجوز، نحن نحكي عن جانب التكليفي في هذه المسألة، يجوز البيع في هذه الحالة. هذه الأقوال الخمسة، عليكم السلام ورحمة الله، الأقوال الخمسة في هذه المسألة. وإن كان الشيخ الأنصاري يختار الجانب القول الرابع اللي هو شو؟ هو أنه إذا كان خفيا وجب البيان، وجب البيان سواء تبرأ أو لم يتبرأ، ما عشان علاقة بالتبري وعدمها، فقط مسألة ماذا؟ مسألة أن يكون خفيا. والسبب في ذلك ليش؟ لأن حتى كل الفقهاء الذين ذهبوا إلى هذه المسألة قالوا استدلوا عليها بحرمة الغش، اعتبروا أن فيها غش، والغش بس يكون في عندي غش، فإذا أنا يجب علي ماذا؟ أن أتدارك هذا الغش بالبيان، أو أرفع الغش، مش أتدارك، أرفع الغش بهذا البيان، وإلا صارت المعاملة غش، وبالتالي ربما تصير غررية فتبطل المعاملة أساسا. فالدليل الأساسي الذي استغلوا به هو ماذا؟ هو أنه ما يصير في عندي غش. بقول طب إذا كان الغش، هل نشوف الغش باللغة ما هو؟ الغش باللغة بعبر هو أنه عبارة عن كتمان العيب الخفي، هذا هو. أما العيب الظاهر هذا تقصيره، إذا ما انتبهش للشيء الظاهر، السلعة قدامه، مش أنه والله ببيع شيء موصوف، السلعة قدامه وهو الذي لم يرى فيها هذا الأمر. نعم، بيقول أنه في فرق بين أمرين في العيب الظاهر، بين أن لا يبين العيب الظاهر، هذا صح مش واجب عليه يبينه. في شغلة تانية اللي هي ماذا؟ هي أن يسأله عن العيب الظاهر ويخفي هذا العيب الظاهر، يقول له لا أصلا ما فيش هيك عيب، أو أنه يوهمه ماذا؟ أنه هذا العيب غير متحقق. مثل بيعطي مثال، هو مثل العبد الأعمى حفظ القرآن شاك، بيقول له لا ما أصلا هذا بيعرف يقرأ، شوف فتح له الكتاب قال له يلا قرأنا سورة الفاتحة مثلا، سورة الكذا، بيقرأ له إياه بيقول لهم بيعرف يقرأ، بيقشع. هون بيكون بالواقع هذا العيب الظاهر الذي يظهر بأدنى تأمل هو أخفاه بهذه الطريقة وغرر به ودلس عليه بهذه الطريقة، هذا بصير شو؟ بصير من الغش. أما أنه لا، هو بالواقع ظاهر هذا العيب بالنسبة له، لكنه لم ما بيانه، عدم بيانه لا يعتبر من الغش. فإذا بناء عليه يقتصر الشيخ الأنصاري، يقتصر في المقام على بناء على أن دليل هذا الحكم هو الغش، يقتصر على وجوب بيان العيب الخفي فقط دون غيره. هذه المسألة اللي ثم ينقل كلاما للعلامة. العلامة في لديه كلامان في التذكرة وفي المختلف، نعم في التحرير عفوا. في التذكرة ماذا يقول العلامة؟ بيقول بناقش صاحب الشافعي، بناقش استدلال الشافعي على أنه هيدا يجب عليه البيان العيب بأنه غش. شو بيقول له العلامة؟ بناقش بيقول له لا سمعنا أنه هذا غش، هذا ليس داخلا في الغش. بعبر عبارة بسيطة جدا، شو بيقول؟ بيقول والتقصير في ذلك من المشتري. يعني هون من خلال هذا التقصير في ذلك من المشتري نفهم نحن أنه إذا كان هذا العيب عيبا خفيا لا فيش تقصير من المشتري، التقصير من البائع. متى يكون التقصير من المشتري؟ فيما إذا كان العيب جليا. طيب بناء على العلامة في التذكرة يقول بأن العيب الجلي لا يجب بيانه، وعدم بيانه لا يعتبر من الغش، مش مثل ما قال الشافعي. طيب هيدا عبارته وين في التذكرة؟ عبارته في التحرير ماذا قال؟ قال لا، أنه إذا كان في كتمان، إذا كان في كتمان وهذا الكتمان حرام، ولماذا؟ لأنه غش. طيب شو نجي نفهم نحن؟ الشيخ الأنصاري بده يقول أنه يظهر من كلام العلامة بمناقشته أنه هونيك مش غش وهون غش، نفهم منه شو؟ أنه في تفاضل ما بين العيب الظاهر والعيب الباطن. طيب فإذا بصير عند العلامة الذي له حكمان في هذه المسألة، كل واحد يظهر منه أنه يحاكي أو يحكم على بعض المسائل بغير ما يحكم على الأخرى، باللحاظ ماذا؟ العيب الظاهر والعيب الخفي. جيد، ثم يقول أنه أصلا أكثر من هيك فينا نعمل. العيب الظاهر كلمات العلامة في التحرير والتذكرة. طيب بعضهم ماذا قال؟ قال بأنه أصلا التزم بعدم الوجوب أو بالوجوب. فهو كمان الشيخ الأنصاري بيقول أنه حتى هود الأشخاص الفقهاء الذين التزموا بالوجوب نفهم إحنا منهم أن الوجوب اللي هو في العيب الخفي، وجوب البيان في العيب الخفي، والذين التزموا بعدم الوجوب هو شو؟ بلحاظ العيب الظاهر. فبنحمل كل الفقهاء أنه كلنا يتمشوا متفقين على هالمسألة هيدي، موافقين على الفكرة. هذا جمع حلو يعني حتى تدوير الزوايا وجمع هيدي حلو كتير بالنمط تعاطي بالأمور اللي فيها مشاكل أساسية. هل بأنه واحد تجد لك أنت أصدق هيك وهيدك أصدق هيك، فإذا اثنينكم متفقين، هيدي بيكونوا أنه شو اسمه. أما بالأمور يعني ما تصيرش تحميل يعني، أو أنه تصير عبارة عن أعمال رأيه على رأي الآخر، بس بشكل عام جيد. ثم ينتقل إلى ماذا؟ إلى مسألة أخرى، وهي أنه إذا افترضنا أنه حصل تبري من العيوب، نحن قلنا أنه واحدة من المسقطات الخيار هي ماذا؟ هي أن يتبرأ من العيب. طيب إذا تبرأ من العيب، هل يعتبر هذا التبري من العيب مسقط للخيار؟ واضح فيش عندي مانع من ذلك، لكن هل يسقط أيضا الحكم التكليفي بوجوب الإعلام مثل ما ذكرنا نحن؟ هل يسقط وجوب الإخبار أو لا يسقط في مورده اللي هو العيب الخفي؟ هون بقول الشيخ الأنصاري ظاهر الفقهاء كليتهم أنه ماذا؟ أنه يسقط ولا يجب عليه البيان فيما لو تبرأ، خصوصا بعض صرح بذلك. لكن هو بيتوقف الشيخ الأنصاري بقول أنه في إشكال. الإشكال شو هو؟ إشكال من باب أنه بعض الروايات بتأكد أنه يسقط الخيار بهذا الأمر، وسقوط الخيار يعني ما في عندي أي حكم تكليفي، والأمر الآخر هو لا أنه ماذا أن المشتري حينما اشترى اشترى بناء على أصالة الصحة، وعدم إعلامي هو تغرير به بالخطأ أو بعدم الصحة، هو تغرير به. فعشان هيك في عندي إشكال، هو بيقول إنه في إشكال وتوقف فيها، ما بيحكم بالمسألة. ثم يقول أنه الأحوط الإعلام، الأحوط الإعلام.
واحد يجي بيا سيارة مثلا بيعرف إنه في رعاية، بده يخيل إنه دار حصل مركز رعاية، إنه مضطر
يجي. إيه بس هي صح، هي هيك المسألة.
هاي تخفي ومش ضار، هذا بيجي شوية بعد وقت بفرق مثلا.
إيه بس ما المشكلة وين؟ إنه إحنا نفس الرواية بينت لي أنه إلا أن يتبرأ، إذا تبرأ قال له أنا بتبرأ من كل العيوب الموجودة فيها. طبعاً على أي أساس بديش حمله فهمنا؟
بس بالنفس إنه هو عم بيتبرأ لحتى يغير إنه ما فيها عيوب أو شيء وما إلى ذلك. يعني خفية، إنه في بعض العيوب في بعض خدع في المدور اللي كان سامي ولا شيء، ما حد بيشوف إلا اللي كان سامي.
لا انت شوف الرواية، الرواية بيقول لك انه الا ان يخبره، اذا اخبره او يتبرأ، اذا لم يتبرأ بيلزم الحكم الوضعي. نعم، يعني هون كانوا عم بفرقوا هن بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي، والحال انه ما في عندنا يعني ظاهر المسألة ليست ما فيها التفريق، يعني ولا رواية ولا نص عندي ورد أنه يمكن التفريق بين هذين الأمرين. أنت احكي بالجانب الوضعي، هلا شو بدي بالحرمة التكليفية مسألتين. جانب الوضعي، جانب الوضعي هو هذا اللي لازم تناقش فيه أنت، والحال أن الإمام ماذا نفى الخيار في هذه حينما يتبرأ الإنسان، ربما يكون يعني أقبح على مستوى كحكم وضعي. وكلهم متفقين، يعني الفقهاء متفقين لوجود نص، يعني لولا وجود النص لما ذهبنا إلى ذلك. لكن بقول الأحوط أن الإعلام، الأحوط الإعلام من باب كرفع للحكم الحرمة التكليفية اللي ممكن تحصل في المقام. ثم يشير إلى مسألة تانية، أنه لو كان الغش والغش بحيث أنه يخرج، قد يقال بأنه يؤدي إلى بطلان المعاملة. هو هنا مثل بمثال مثل اللبن والماء، يعني خلط الحليب والماء، ما ببينش الحليب قد ما تحط فيه ماء ما ببين مشاك اللون هو زيت، ببين بالطعمة اللي بيكون هيك شو اسمه بيعرف انه ايه طعم. حتى لا بيقول لك انه بحدد لك، انا والله كان واحد مزارع عنا بالضيعة بيقول انه هيد اللي بتطعميها للبقرة مش عارف شو طالع بالحليب يعني تبين طعمة العشب اللي ما كليتها الغالب عليها شو اسمه بيعرف شو ماكله يعني. فالمهم بيقدر يحدد فالشيء بان انه في مواد ما بيقدرش تحدد انت، ومن نفس الجنس، يعني من نفس الجنس بمعنى انه ما جعل شيء اخر. هون يقول ينقل عن صاحب الجامع المقاصد والمسالك وغيرهم ماذا أنه تبطل المعاملة في هذه الحالة. ليش؟ لأنه أنا بالواقع أنا أريد، المشتري يريد لبنا خالصا، هذا لبن مشوب، فإذا ما في عندي مشكلة في ما قصد في هذا العقد. الشيخ الأنصاري بيقول أنه مفترض أنه إذا كان، يعني بفرق بالمسألة، إذا كان من نفس صدق على أنه نفس الجنس ما بيبقى أنه له الخيار، أو له الخيار في هذه المسألة، وبالتالي ربما يطالب بالتفاوت. أما إذا كان لا، فينا نفصل بيناتهم، مثل ماذا؟ مثل مثلا بيعوا سطل حليب مع السطل اللي له مثلا، فواحد منهم كانش الحليب أو السطل ما كانوش له مثلا، فهنا تتبعض الصفقة، تقول أنه تتم البيع في هذا ويبطل في ذاك. فإذا كان يبقى التمييز بيناتهم ربما أقول ماذا؟ بأنه تتبعض الصفقة، فش مانع من ذلك. أما إذا كانت بمعنى أنه الجنس اللي صار جنس ثالث ما معش صار هو بنفس الجو اسمه، مثلا كان بدي اقول له اشتري حليب ام بيعه مثلا حليب فاسد او مش حليب فاسد، مثلا شو بقولوا قريشي، قريشي مش هيك بيعملوا الحليب الفاسد قريشي، مش هيك بيعوا شيء تاني يعني جنس اخر. فهون بيقول لك انه بما انه هذا لم يقع عليه البيع في هذه الحالة فبتفسرهم به هذا الأمر. مسألة، قال في المبسوط: من باع شيئا فيه عيب لم يبينه فعل محظورا. نحن قلنا الكلام هنا في الحكم التكليفي، بعد أن فرغنا من الحكم الوضعي بمسألة العيب وخيار العيب وأنه له الخيار في هذه الموارد، هنا بدأ ببحث الحكم التكليفي في هذا المسألة. فعل محظورا يعني حرما، فعل حراما، وكان المشتري بالخيار اللي هو هذا جنب الوضعي انتهى ومثلهما عن الخلاف. وفي موضع آخر من المبسوط: وجب عليه أن يبينه ولا يكتمه أو يتبرأ إليه من العيوب. يعني واحد من هاتنين، إما أن يبينه أو يتبرأ. الحالة الأولى اللي كان عم بقوله أول شيء أنه لم يبينه فعل محظورا، يعني وجب عليه البيان. هذا يعني صار عندي قولان: قول الأول وجب البيان، قول الثاني وجب البيان أو التبرئ، والأول أحوط يعني هو البيان. ونحوه في عن فقه الراوندي ومثلهما في التحرير. وزاد الاستدلال عليه بقوله: لئلا يكون غاشا. لئلا يكون غاشا رح يكون هو تقريبا دليل كل الفقهاء اللي التزموا بهذا الأمر. وظاهر ذلك كله عدم الفرق بين العيب الخفي والجلي. فيش فرق بين، يعني ظاهر كلمات الشيخ الطوسي هو أنه يجب البيان حتى وإن كان جليا. وصريح التذكرة والسرائر كظاهر الشرائع الاستحباب مطلقان. قالوا أنه لا يستحب، لا يجب عليه البيان، يستحب له البيان، لكن هي على الحكم التكليفي. أما كحكم وضعي نعم له الخيار، ذاك المشتري له الخيار في هذا الأمر. وهون المراد بالمطلق هو أنه كان خفيا أو جليا، ما فيش فرق بيناتهم. وظاهر هذا الرأي الثالث أيضا هو شو؟ عدم الوجوب، يعني الاستحباب. وظاهر جماعة التفصيل بين العيب الخفي والجلي، فيجب في الأول في الخفي، ولا فيجب في الخفي مطلقا. مطلقا هون المطلق بلحاظ التفصيل اللي حيجي بعد شوية اللي هو شو؟ مع التبرئ أو عدم التبرئ، كما هو ظاهر جماعة، أو مع عدم التبري كما في الدروس. يعني يجب عليه في العيب الخفي البيان أو يجب عليه التبري، يعني واحدة من هود اثنان. فالمحصل من ظواهر كلماتهم خمسة أقوال، هي خلاصتها الوجوب التعيين، وجوب البيان أو التبري. الثالث هو عدم الوجوب بل استحباب مثل ما ذهب إليه العلامة. والرابع هو بيان الوجوب، بيان العيب الخفي. والخامس هو وجوب بيان العيب الخفي أو التبري اللي هو رأي الدروس. والظاهر اقتناء الكل على دعوى صدق الغش وعدمه. دليلهم هو صدق الغش، والذي يظهر من ملاحظة العرف واللغة في معنى الغش أن كتمان العيب الخفي، وهو الذي لا يظهر بمجرد الاختبار المتعارف قبل البيع. هل مراد بالخفي اللي ما بيكون ظاهر بمجرد الاختبار البدوي، الاختبار الأولي؟ فهذا هو غش، أن كتمان العيب الخفي غش. فإن الغش كما يظهر من اللغة خلاف النصح. نصح يعني ماذا؟ أن الأي بالربي باللغة بيقولوا أن الغش خلاف النصح. النصح هو ماذا؟ هو أن تكون مخلصا، تخلص النصيحة تخلص لمن يستنصحك بأي أمر، مثل ما واحدة من أهم الصفات المأموم، الوجوب الذي يجب على المأموم أن يكون بالنسبة إلى إمامه أن يكون ناصحا لإمامه زمانه. نعم، حتى كثير رواية بتحكي عن هيك. مرة واحد عم بيقول لي من هؤلاء الناس اللي شو اسمه، قال لي لازم كل يوم تروح تنصحه للإمام، نحضره وتنبهه وكذا، يعني شوف كل إمام كيف أخلاقي خالص الجناح لهالدرجة أن تكون ناصح بهالمعنى. قلت له لا، معنى النصح يعني أن تكون مخلص وتكون. فهون النصح هو خلاف الغش، هو خلاف النصح يعني في بعض موارده، ولا مش ضده بشكل متطابق يعني. وأما العيب الظاهر، فالظاهر أن ترك إظهاره ليس غشا، ترك بيانه ليس غشا. نعم، لأنه في عندي مورد آخر، لو أظهر سلامته، لو أظهر سلامة هذه السلعة عن ذاك العيب الظاهر، يعني حاول أن يخفي هذا العيب الظاهر، هذه مشكلة تصير على وجه يعتمد عليه كما يعتمد عليه، كما إذا فتح قرآنا بين يدي العبد الأعمى مظهرا، يعني بده يوهم المشتري أنه بيعرف يقرأ هذا العبد، مظهرا أنه بصير يقرأ، فاعتمد المشتري على ذلك وأهمل اختباره، كان غشا. واضح يعني بعبارة أخرى، إخفاء العيب الظاهر هذا يعتبر غش، لكن لا يجب بيان العيب الظاهر، إخفاؤه هو الحرام. قال في التذكرة في رد الاستدلال، هلا هون بدي بين يعني هذا الكلام، انه استشهاد لبيان شو بيان ان المراد بالغش هو خصوص الظاهر، لا عفوا خصوص الخفي لا الظاهر. في رد الاستدلال الشافعي على وجوب اظهار العيب مطلقا، يعني مطلقا سواء كان خفيا او ظاهرا بالغش، استدل بالغش، فقال أشكل عليه العلامة، قال إن الغش ممنوع بل يثبت في كتمان العيب بعد سؤال المشتري وتبينه، بيسأل المشتري أنه هذا فيه هيك وأخفاه، نعم هونيك يصير غش. كأنه عم بقول العلامة عن ماذا؟ عن العيب الظاهري، والتقصير في ذلك من المشتري، يعني في كون خفاء العيب الظاهري وعدم السؤال عنه هو من المشتري مش من البائع، لأن هذا العيب ظاهر. نعم، ويمكن أن يحمل بقرينة ذكر التقصير على العيب الظاهر. هنا بده يمكن، هي مفترض يتعين حمله على هذا المحتوى، صح نحله عبارته للعلامة. فلازم شو نحمل؟ نحمل بقرينة التقصير في ذلك من المشتري على خصوص العيب الظاهر، أما العيب الباطن لا تقصير من المشتري، بل التقصير من البائع في عدم بيانه له. كما أنه يمكن حمل عبارة التحرير المتقدمة المشتملة على لفظ الكتمان، أنه يحرم الكتمان، هيك عبر هو. ليش؟ لأنه قال أنه وجب أن يبينه ولا يكتمه، هيك عبر بتحرير. فالكتمان هيدي ولا يكتمه، شو المراد بها؟ والاستدلال على ذلك بالغش ماذا؟ تحمل على خصوص العيب الباطني والخافي. بل هذا الجمع ممكن في كلمات الأصحاب مطلقا، كل كلمات الأصحاب هيك، يعني من ذهب من الأصحاب إلى عدم الوجوب أراد بعدم الوجوب وجوب عدم وجوب العيب الظاهر، ومن أراد بوجوب البيان أراد به وجوب بيان العيب الخفي. ومن أقوى الشواهد على ذلك أنه حكي في موضع من السرائر أن كتمان العيوب مع العلم بها حرام ومحظور بغير خلاف، نفى الخلاف، ففي السرائر ماذا؟ عن حرمة كتمان العيوب، ولكنه مع ذلك هو برأيه ماذا قلنا ذهب قبل قليل، ذكرنا أنه ذهب إلى الاستحباب وعدم الوجوب، يعني فهذا بالواقع كانه تهافت، هو لا مش تهافت، هو بالواقع إشارة إلى العيب الخفي مقابل العيب الجلي والظاهر، فبصير في أنه في تبعيض في المسألة. طيب بناء على هذا الكلام، هلا ليش عم بقول جيبهم هذه الكلمات شيخ الأنصاري؟ لأنه هو ذهب إلى أن نفرق نحن بين العيب الخفي والعيب الظاهر، العيب الظاهر لا يجب بيانه والعيب الخفي يجب، فكانوا يقولون أن كل الفقهاء تقريبا موافقين بهذا الأمر. ثم التبري من العيوب، هل يسقط وجوب الإعلام في مورده اللي هو العيب الخفي، لأنه يجب الإعلام في العيب الخفي، فهل يسقط وجوب الإعلام في العيب الخفي التبري كما على عن المشهور، لأنه المشهور قالوا أنه بما أنه يرتفع الخيار في هذا المورد فإذا يرتفع الحكم التكليفي أيضا أم لا؟ فيه إشكال منشأه أن لزوم الغش، يعني وجه سقوط وجوب الإعلام، أن لزوم الغش من جهة ظهور إطلاق العقد مع التزام البائع بالصحة، يعني هيك بالواقع هو يلتزم بالصحة، فإذا تبرأ من العيون ارتفع الظهور، وبالتالي معاش إذا تبرأ يعني معاش عنده شيء يعتمد عليه المشتري، فخلص قال له أنه فش يعني وكأنه أصالة الصحة سلبها وتبرأ منها ماذا البائع، ما عاش كان الناشي. أو من جهة إدخال البائع للمشتري فيما يكرهه عامدا، هيدا اللي حكاها الشيخ حسن أنه بالنهاية بضل في بالنفس شيء أنه عمل فيه يعني. والتبري لا يرفع اعتماد المشتري على أصالة الصحة، يعني صح تبرأ لكنه لا يرفع منه هذا الأمر، بل يبقى يعتمد على أصالة الصحة، وبالتالي التبري بالواقع مع إقدامي أنا على شراء هذه السلعة بالواقع اعتمادا على أصالة الصحة، في عندي أنا أصالة الصحة، فإذا تبتن يعني تبقى هذه المسألة، فيكون البائع قد أدخله، فبالتالي شو يعني يحسنت يعني يجب عليه ماذا البيان، ولا يسقط وجوب البيان في هذه الحالة. فالتغرير إنما هو لترك ما يصرفه عن الاعتماد على الأصل، والأحوط الإعلام مطلقا كما تقدم عن المبسوط، سواء تبرأ أو لم يتبرأ يجب عليه أو الأحوط إعلامه. ثم إن المذكور في جامع المقاصد والمسالك وعن غيرهما أنه ينبغي بطلان البيع في مثل شوب اللبن بالماء، يبطل البيع هك قالوا هنه، لأن ما كان على غير الجنس لا يصح العقد فيه، يعني أنا بالواقع اشتريت شو الجنس اللبن وماء، هذه جنسين مختلفان فلا يصح العقد فيه، يعني لا يصح العقد في هذا الجنس، والآخر مجهول لا يصح العقد على الماء والمقصود مجهول فأيضا يبطل، إلا أن يقال إن جهالة الجزء غير مانعة إن كانت الجملة معلومة، إذا كان في الجملة يعني الكل معلوم مثلا أنه صاع، هذا الصاع معلوم، فإذا الجهالة أنه قداش اللبن فيهم وقداش الماء فيهم هذه مغفورة إذا كان الصاع معلوما، كما لو ضم ماله ومال غيره وباعهما ثم ظهر البعض مستحقا للغير فإن البيع لا يبطل في ملكه وإن كان مجهولا قدره وقت العقد، انتهى هيك قال. ها تطبع قضية أنه فإذا تطبع في هذه المسألة، أقول الكلام في مزج اللبن بمقدار من الماء يستهلك في اللبن ولا يخرجه عن حقيقته كالملح الزائد في الخبز، لا يخرجه عن كونه ماذا خبزا، وهذا ما أخرجه عن كونه لبن في هذا الحليب يعني، فلا وجه للإشكال المذكور، يعني حتى نقول بأنه يبطل البيع أساسا، نعم هذا لبن مغشوش نعم، فله خيار العيب مثلا أو الغش في هذه المسألة، نعم لو فرض المزج على وجه يوجب تعيب الشيء من دون أن يستهلك فيه مثلا، أحسنت زيت وماء أصلا خرب الزيت والماء بعضهم شو اسمه ما انخلطوا مع بعض بحيث يخرج عن حقيقته إلى حقيقة ذلك الشيء، لا هي بالمثابة حقيقة أخرى بصير عنا أصلا شيء تاني، توجه ما ذكروه في بعض الموارد يعني يبطل بهذه الحالة
شيء يخرج
اي يعني بصير احسن بصير حقيقه ثالثه يعني مثل
حقيقه ذلك الشيء يعني شيء من ضفر شيء يخرج هذا على حقيقة الأول حقيقة المضاف
وذا غير مقصود هي هذه منهم بينما هذه إذا كان بحقيقة الشيء المقصود سهل ما فيش مشكلة يعني ما أشكر فيها الشيخ الأنصاري أما إذا صار بحقيقة حقيقة أخرى أو حقيقة الشيء غير المقصود فلا ممكن أن مثلا لا الزيت لا الزيت يضل مثلا في فصل ما بينه وبين ال الموارد الأخرى اللهم صل على محمد وآل محمد كان مفترض نتحدث عن ولادة السيدة الزهراء سلام الله عليها نذكر بعض المسائل لكن نكمل هذا البحث اللي ذكرناه المرة الماضية ونبين الاختبارات التي يمكن أن يبتلى بها الإنسان المؤمن وعليه أن يهيئ نفسه لمثل هكذا اختبارات وابتلاءات في عصر الإيمان صلى الله عليه حين ظهوره. من جملة الابتلاءات اللي ممكن أن يبتلى فيها تذكرنا مسألة الزعامة والقيادة وأن نبتلى بزعامات أصلاً مشرفين على رأسنا أساساً ونكون يجب علينا أن ننقاد إليهم هذه حقيقة فعلاً يعني الله يقوينا أنه ننظر ما يريده الإمام وننقاد كيفما كان. في من جملة الأمور اللي أيضاً كذلك اختبارات وقع فيها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه تاريخ النبي كله مكتوب بوضوح وبتفصيل في قصة ماذا؟ قصة بعض الأمور اللي حصلت في زمن النبي قصة حرب حنين. حرب حنين هي بالواقع معركة حنين حصلت بعد الفتح مباشرة حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وفتح مكة وأسلم العتقاء في مكة فأكمل من هناك أكمل إلى الطائف وبلش لأنه كانوا هذه قبائل مدحج وهوازن كانوا مجهزين حالهم وبدهم خلص ينقضوا على النبي وكانوا شو قايلين إما أن نبقى نحن إما أن نموت أو يموت النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان عندهم حالي فلذا شو عملوا قاموا جمعوا كل أموالهم وكل شو اسمه نساء وأطفال وكذا جعلوهم بالجيش معهم خلفهم يعني وتقدموا فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما خلص من مكة قام هؤلاء المسلمين اللي أسلموا مبارح يعني أبو سفيان وأبو شو اسمه معاوية وهذا الجماعة جابهم قال لهم يلا مشوا معي أنتوا كنت قاتلوا معنا يلا طلعوا لوين راحوا على شو اسمه على الطائف وبدأت المعركة هناك وبلشت المعركة كانت لصالح مين بالبداية لصالح المشركين يعني والآية القرآنية بتقول أنه ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم أنه لا نغلب صار يقولوا لا نغلب من كثرة نحن 10,000 واحد جينا من المدينة والتحق فينا إسا 5,000 من مكة يعني خلص نحن قصة كبيرة صرنا لا نغلب من كثرة إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا ثم وليتم مدبرين وكذا فبعد ذلك حتى صار يهربوا بهديك الفترة اللي صار يهربوا فيها بتقول التاريخ بقول أنه قام أبو سفيان صار يبعث لمين لقبيلة مدحج وهوازن أنه نحن وإياكم سواء فإن قتلتم محمدا فنحن وإياكم كذا على دين واحد وكان يقول لهم للمسلمين أنه نحن معكم عم نقاتل يعني نحن بجيش المسلمين بس يبعث لهم لهديك أنه يلا هجموا وأعملوا كذا فهيدي حالة النفاق موجودة كان عنده مهم بعد انتهت المعركة وخلصت وكذا، لأنه كانوا كل أموالهم معهم، فالغنائم كانت كثيرة كلهم كانت في أرض المعركة وكذا، فتعد بالآلاف يعني، كان الإبل والأنعام والكذا وشو اسمه. فإجا توزيع الغنائم بعد انتهت المعركة وخلصت، إجا بوزع، صار يوزع النبي صلى الله عليه وسلم للراجل ناقة، يعطي ناقة، وللراكب ناقتين، للفارس ناقة. إجا دار أبو سفيان قال له أنت راكب كانت خذ ناقتين، قال له ولو، قال له أنا معقول تعطيني ناقتين؟ قال له هيدا 20 أخي. قال له أنا سيد قومي وكذا وشو اسمه ذاك؟ قال له 50. قال له أنت كريم ونحن بنستاهل. قال له هي 100. 100 ناقة أعطاها لمين؟ لأبو سفيان. قال له تما ابني يزيد نفس الشيء، يزيد بن أبي سفيان. قال له يلا هيدي 100 لإله، وهيدي 100 لفلان، وهيدي 100 ل مش عارف فلان، هذا اللي أسلموا امبارح، هذا اللي أسلموا تحت السيف، كل واحد 100 100 أعطاهم النبي من سهمه هو. أما هذيك المسلمين، مين هن المسلمين اللي كانوا حملوا للنبي على كتافهم بالبداية الأنصار ويقصموا اللقمة، كانوا يقولوا له أنه قصمنا شو هذا رزقنا بيننا وبينك، أتيتنا فقيرا فآويناك فأغنيناك، وأتيتنا كذا مشردا فآويناك، وأتيتنا مستنصرا فنصرناك، كل هالمسائل. بس إيش الدنيا، سلطات الدنيا لأولاد عمك قلبوها قبلية، إنه هذا أولاد عمك أنت وكذا وشو اسمه. أما شو وبلش المنافقين شو يحاربوا المسألة، فانقلبت المسلمين كلياتهم، انقلبوا يعني. وواقعا اختبار صعب يعني، تصور حالنا نحن أنه ويخطر بينك يعني خطور، والعقلية القبلية اللي كانت موجودة كانت حاكمة يعني، كان يعتبرون من كيف ما كان الأنصار يعتبروا النبي غريب عنهم، ما كان يعتبروا أنه من قبيلتنا ومن عشيرتنا يعني هذه العقلية القبلية كانت بعدها حاكمة. فقالوا هذا النبي بس طلعت الدنيا لإله وربح كل شيء، بلش شو يعطي ولد عمه ويعطي يوزع كذا. فعلا هيدي هلا نوقف هون، بعدين كيف نحل النبي. هكذا اختبار يمكن ان نختبر فيه يعني انصافا، وخصوصا مع بعض الوساوس الشيطانيه او بعض كلمات المنافقين، تشكيكات المنافقين، وربما نقع ونشك في النبي صلى الله عليه وسلم لدرجه انه بعضهم سب النبي في ذاك الوقت، بعدين اعتذر منه. هذا اللي أن لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذرين، هم منافقين يعني، أنه اللي قال هالكلام أيضا. ففي الواقع هيك اختبار صعب وآسي. هلأ نحن خلينا من نحكي تاريخ، نحكي على حياتنا الآن، أنه نحن مثلا والله الحالة الإسلامية بلبنان، أنا قدمت شهداء وبيت تهدم بالحرب، واللي كان يحاربني هو فترة فترات كان جيراننا يحاربونا وكذا شو اسمه، هلا مش لحد، كان حتى من جماعتنا، فمترين قتل منهم ومهدم بيوتنا من وراهم ورايحة محبوسين من كرمالهم وكذا المسائل هيدي. بس تجي المسألة، تجي التعويضات، وذاك بيت اللي تدمر أنا ما بتعوض عليه، الجهاد اللي جهدته أنا ما شو اسمه، الجرح اللي انجرحته ما في شيء، اللي شيء بسيط جدا، إنه هذا اللي إجا مبارح ما صار عنده شيء بياخذ كل التعويضات. واقعا قاسي هيدي يعني، بحس الواحد إنه بضل فيه بنفس الشيء الواحد. هيك اختبارات بنحضر حالنا لنا، يمكن الإمام سلام الله عليه يشوف المصلحة بذات بترك أفضل من هون أو كذا أو شيء. هيك اختبارات واقعا يعني، إذا كان ما مهيئ نفس الإنسان لإله ربما يقع. فبأطول الرواية أنه بعد أن ذكر هكذا وصل إلى تناها إلى أسماع النبي هذا الكلام، قام قال لهم هيدي جمعهم للأنصار، بس جمع الأنصار وقال لهم أنه ألا ترضون أن يعود الناس بالذهب والفضة والأنعام، وتعودون أنتم برسول الله حيا وميتا. يعني أنا رح طلني عندكم، ما فكروش أنه فانبسطوا أن يعتبروا أن هذه شحنة معنوية من النبي. قالوا له حتى اللي أعطيتنا إياه ما عاش بدنا إياهم، رجعهم خذهم، إذا نروح أعطيهم لفلان وفلان. فهيدا عملت لهم هيدا الحالة وأقنعتهم بذلك. فالإمام سلام الله عليه ربما مبتلى بهكذا ابتلاءات. أما الابتلاءات الإمام علي عليه السلام كان يختبر أصحابه شوي أصعب من هي، شوي أصعب وأأسى. يعني إنسان اللي ما بيكون عنده يقين بأمير المؤمنين يعتبره أنه إنسان شو اسمه آخر. في قصة صغيرة مروية عن أنه النبي حينما أرسل سرية وجعل فيها بعض الأشخاص اللي ما بيحبوش للإمام عليه، وربح الإمام يعني فازوا، أخذوا غنائم، واصطفى الإمام علي اصطفى جارية منها وبنى بها تلك الليلة. فضجت الناس كلياتها، تصور أنت أنه يعني ضجت بمعنى أنه ما ركبت على راسهم هالفكرة أصلا. أنه لما طب قال له نحن لما قال له نروح عند النبي يشير النبي كذا وكذا، أما أنا بأسترش فيه يأخذ، وفيه يأخذ أحلى جارية. ففعلا الوقت كان زلزلون للشو اسمه. فإلى أن حتى بتقول الرواية التاريخ يعني بذكر المسألة، بيقول أنه أرسلوا فلان أبو ما بعرف من هو، أبو فلان خالد ابن الوليد، أرسلوا قال له روح قال له للنبي أنه هيك هيك عمل علي وكذا. فوصل وصل هذاك عند النبي قالوا له شو الأصحاب اللي حول النبي، قالوا له شوف القصة، قال له هيك عمل الإمام علي. قالوا له ايه قل له للنبي حتى كذا ينقلب قلبه عليه، بمعنى حتى يشيله شوي من أخاش حملنا إياه عراسنا وخطط لنا الإمام علي عراسنا. فبيقوم بجاوب من النبي هالجواب، بيقول له لا تشكو لي عليا. خلص صار يحكوا كذا، قال لهم لا تشكو لي عليا، وعصب عليهم وسكتوا، ما حدش يحكي لي الإمام علي، فإنه كذا ممسوس بذات الله. فالشاهد بان أنه طيب هيك حالات وهيك أمور وهيك مسائل واقعا بتصير، شو بتصير تكمش الواحد إذا ما كان عنده يقين. أما إذا كان بيكون مثل شو اسمه أنه الإمام علي عم يعمل العمل يلا صحتان على قلبه أو كذا، يعني ما بيخدم مأخذ اعتبار مثل ما هو بينظر له. فلذا هيك اختبارات هيك أمور هيك مسائل على الإنسان أن يكون مهيئ نفسه لإلى ومتحصن باليقين بالإمام قبل أن يتعرض لهكذا ابتلاءات. وإلا رح يصير فينا مثل ما صار بكثير من أصحاب الذين ادعوا نصاتهم للأئمة عليهم السلام لكن تخلفوا عنهم بساعة الساعة واللحظة المحك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وأن يهدينا وأن يشرح صدورنا إن شاء الله لمعرفة الإمام حق معرفته، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.